للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات
ولنا
مجرد رأي
مجرد رأي وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.
عز الدين طهاري،
أمل إدريس،
نوال العرعار في إعدادي إعلاميون، ضيفنا هذه الحلقة حسن عبيدي، ياسين مناصر في الإخراج، محمد ويوسف في هندسة الصوت، أحمد طالب أحمد تقديما. السلام عليكم ورحمة الله. الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية واستراتيجيات الدولة الوطنية، الصورة تتدفق في العالم وفق التواتر الإخباري التالي. سياسيا، عباس يحذر من إمكانية انتهاء عهدة بوش دون حل لفلسطين. كارتر يتوسط بين حماس وإسرائيل. أردوغان ينقل الرسائل بين سوريا وإسرائيل، والأمم المتحدة حسب بانكيمون تضع مخططا لمحاربة الملاريا حتى 2010. اقتصاديا، الشقيقة مصر تعيش أزمة عيش. أحداث شغب في الكاميرون، ساحل العاج، أندونيسيا، مدغشقر لأجل الخبز أيضا. والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمضيان قدما في إنتاج الإيثانول الحيوي من القمح والذرة، وأسعار البترول ترتفع إلى أعلى مستوياتها. لا شك أن الصورة تكاملت لديكم. أزمة سياسية واقتصادية عالمية لم يسلم منها مبدئيا إلا ما رحم ربك من الدول التي تتكئ على إرث ما في منظومتها السياسية والاقتصادية. مجرد رأي هذه الحلقة يطرح الأزمة ويسأل لماذا انحصر أو اختفى الدور الأممي لدرجة أصبحت أزمات العالم السياسية تحت الإدارة الأمريكية المباشرة، وهل هذا الانحسار انسحب على الاقتصاد فجاع العالم وأضحى مهددا في قطاع واسع منه بالفقر؟ ما درجات المقاومة والصمود لدى الدول الوطنية وما ملامح المستقبل؟ يقولون ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، فهل ستفرج هذه المرة في حين يظن البعض أنها لا تفرج؟ مجرد رأي. سيدة شميسة الطويل، العالم يعيش أزمة سياسية حقيقية، أردنا أن نحددها ربما في انحسار أممي كان عليه أن يسير الملفات لصالح السلم العالمي، ولكن يبدو أن الملف مسير أمريكيا.
هذا رأيك.
وبدأناها برأيي.
مساء الخير. بداية، في الحقيقة أنت تعرف بأن العالم يمر بمراحل معينة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وهذه المراحل تقع ما بين كل مرحلة ومرحلة أزمة، وهذه الأزمة قد تكون سياسية واقتصادية، وقد تكون سياسية واقتصادية وثقافية في وأمنية حتى في نفس الوقت. العالم يعرف متغيرات كبيرة منذ أحداث 11 سبتمبر، وبدأ العالم يتغير نحو الأسوأ إن صح التعبير بين قوسين. والأزمات الاقتصادية التي ظهرت في العالم منذ الأزمة الاقتصادية في 1929 التي جاءت بعدها الحرب العالمية الثانية، يعني دائما هذه الأزمات الاقتصادية تكون ممهدة لحروب عالمية كبيرة ولأزمات أمنية. ما هيش حروب الآن، لأن الحروب تختلف أشكالها وأنواعها وتختلف أبعادها حاليا. بالنسبة للأزمات التي يعيشها العالم الآن، أعتقد أنها بدأت بانخفاض قيمة الدولار في العالم وارتفاع الأورو وعندما ينخفض الدولار أعتقد بأن كل معاملات العالم بالدولار، فمعناها أنها ستقع هناك نوع من خلل في الميزان التجاري العالمي، لا نتحدث فقط عن الجزائر أو دول أخرى. وعندما تقع مثل هذه الأزمات وتنخفض قيمة الدولار، أول واحد ينضر من هذه الأزمات هي دول العالم الثالث عموما التي لا تنتج وتستورد بالدولار. إذا كانت تستورد بالدولار معناها أنها تشتري بقيمة منخفضة، ولكن هذا الانخفاض الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأولية في العالم. العالم الآن يشتكي، ما هوش غير في دول العالم الثالث، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في كل هذه الدول الكبيرة يشتكي من غلاء الأرز ومن غلاء القمح ومن غلاء المواد الخبز أيضا، ارتفعت أسعاره في كل دول العالم. هذا ماذا يعني؟ يعني بأن هناك أزمة اقتصادية عالمية تؤثر كثيرا على الدول الفقيرة، منها كما ذكرت كل الدول التي ذكرت منها مصر وغيرها، لكن أيضا في هايتي، في السنغال، في النيجر، في نيجيريا، في جزر القمر، في مصر إلى غير ذلك. هناك مظاهرات، وفي هذه المظاهرات يموت الناس من أجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة.
وأصبحنا شميسة نتحدث عن ظاهرة خطيرة جدا، ظاهرة انتشار الجياع. هذا المصطلح نعم. الذي أصبح يهيمن ربما على وسائل الإعلام وعلى ما يقال هنا وهناك. فقط أحمد أشرت في البداية وكان رأيا تفضلت به فيما يتعلق بانحصار دور الأمم المتحدة. هناك الكثير ما يقال في هذا الجانب. نحن نعلم جيدا أن الأمم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفقا للقوانين الدولية، لديها أدوار يجب أن تقوم بها، لكن نلاحظ انحصارا خطيرا، تراجعا لدور الأمم المتحدة. لاحظنا ذلك في قرار شن الحرب على العراق، لاحظنا كيف تم تجاوز قرارات الشرعية الدولية من أجل خدمة مصالح الدول الكبرى اللي كانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
أيضا.
في القضية الفلسطينية، في عديد من الأمور الأخرى. نلاحظ أنه الأمم المتحدة وقضية إصلاح الأمم المتحدة التي أثارت الكثير من الكلام باتت يعني تتراجع، بحكم أنه الذي يتحكم في الأمم المتحدة في قرارات الشرعية الدولية هي أنظمة يعني
صندوق النقد الدولي،
هي أنظمة يعني الكل يعلمها. من يحرك صندوق النقد الدولي؟ من يحرك المنظمة العالمية للتجارة؟ يعني الأمور ليست بهذه السذاجة. يجب أن نعلم أن الأمم المتحدة هي رمز للنظام العالمي الجديد الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية، لكن وقعت في تناقض الأهداف المعلنة والممارسات الفعلية وبين رهان من الذي يتحكم في الوضع أكثر. لاحظنا عديد الأزمات وبؤر التوتر، هناك العديد من النزاعات، لكن هل استطاعت الأمم المتحدة أن تحل أزمة دارفور؟ هل استطاعت الأمم المتحدة أن تتوسط في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، للقضية الفلسطينية التي أصبحت وما زالت قضية أمس واليوم؟ نحن يعني كل في ظل هذه الأسئلة نتحدث عن تراجع، نتحدث عن فشل، لكن نتحدث عن ضغوطات ومن وراء إصدار القرارات، ولعبة مجلس الأمن، لعبة الأمم المتحدة. بين اللعبتين هناك الكثير ما يقال.
بين الملمح الاقتصادي والسياسي أستاذ عز الدين طهاري، تقدمت شميسة الطويل بتوصيف للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، أمال سياسية. لماذا شعر العالم أنه مهدد اقتصادياً في حين لم يشعر أنه حتى سياسيا لا توجد أدوار قوية للأمم المتحدة والشرعية الدولية أيضا؟
أعتقد بأن جذور الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا تعود أولا وقبل كل شيء أعتقد مع سقوط جدار برلين ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، لأن قبل ذلك كان العالم يعيش على القطبية الثنائية، كانت هناك أمريكا، كان هناك بالتوازي الاتحاد السوفيتي. أعتقد بأن سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي قد جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستفرد يعني بالقرارات السياسية والاقتصادية العالمية. وأنت محق في مقدمتك لما قلت بأن أمريكا تهيمن على العالم، صحيح، لأن أمريكا هي الإمبراطورية العظمى في كل تاريخ الإنسانية، فهي الآن هي التي تهيمن. ومن خلال حتى أن مجلس الأمن الدولي أصبح ربما أداة أو آلة في يد واشنطن تتحكم بها كما تشاء حتى في القرارات الهامة، فيخص قضية غزو العراق. أعتقد بأن أمريكا رغم أن ربما تلك المعارضات الشكلية لفرنسا وبعض الدول التابعة لأمريكا يعني في الغرب كانت فقط تبدي ربما معارضة شكلية، ولكن أمريكا يعني هي التي قررت غزو العراق رغم أنف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. أظن بأن الأمم المتحدة أصبح دورها انحصر وأصبح فقط شكلي، فأمريكا هي التي غزت أفغانستان وغزت كذلك العراق، وهي حتى التي هي التي تهيمن يعني على الأسواق العالمية. فأظن بأن العالم حاليا لأنه يرزخ تحت القطبية الأحادية القطبية، وأمريكا هي تسيرها الشركات العالمية ومصانع الأسلحة، فهم الذين يهيمنون على العالم وهم الذين يقررون سواء في العراق أو في الخليج أو حتى في أفغانستان. فالأزمة تقف وراها الإمبراطورية الأمريكية.
فقط للحديث عن هيمنة أمريكا وهذه الأمور، لابد أن نقول أيضا عندما تبدأ الأزمات الاقتصادية تبدأ من الدول القوية، تبدأ في أمريكا. ففي 1929 عندما بدأت الأزمة الاقتصادية الأولى التي سبقت الحرب العالمية الثانية، انهارت بورصة وول ستريت، فانهار الاقتصاد العالمي جميعه في كل أماكن الدنيا. والآن أيضا عندما انهارت سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت فضائح في بعض البنوك الأمريكية، انهار الاقتصاد العالمي وأصبحت الدنيا مهددة باقتصاد وبأزمة عالمية اقتصادية في كل مكان. لهذا نقول مواقع القوة، عندما تهتز مواقع القوة في العالم فإن كل العالم يهتز، وهذا بالضرورة يعني.
أكيد ولكن نعم. أعتقد بأن حتى صحيح ما قالته الزميلة شميسة فيما يخص انهيار الدولار وأزمة ما يعرف بالرهن العقاري في أمريكا، إلى أن الاقتصاد الأوروبي والأورو يعني طلع يعني بقوة. فأعتقد بأن الآن أوروبا أقوى من الناحية المالية،
ولكنها تعيش تضخم أيضا كبير وتعيش غلاء في
لا ننسى أنه من الناحية الاقتصادية تضخم قد لا يأتي أكله فيما يتعلق بالبنائات الاقتصادية، حتى وإن كان
قد يهد القواعد الاقتصادية الأساسية،
يهد البنى التحتية. وهذا هو الخطر، لأنه الاقتصاد معاملات قد نجهلها. فقط حتى نعود لموضوع الأزمة لكريز، يعني الأزمة باختلافها، الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، أنا باعتقادي أنه تحركها دواليب. وأين اختلفت هذه الدواليب؟ تحدثنا كثيرا عن الأزمة الاقتصادية أو ما يسمى اليوم بأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ألهبت السوق العالمية، وحتى بعض الدول حتى أمريكا يعني تعيش هذه الأزمة في عقر دارها. لكن بالرغم من ذلك يعني تتجاوز حدة معاناة الدول، خاصة الدول الفقيرة. هنا يكمن مربط الفرس، كيف نتعامل مع هذا النوع من الأزمات؟ استطعنا فعلا أن نقوم باستراتيجيات مبنية على أسس لمواجهة أي أزمة قد تطرأ؟ أعتقد أنه الدول القوية والدول المصنعة قد تنجح حتى في تصدير أزماتها، قد تنجح في الالتفاف حولها أو تجاوزها. لكن هل استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة فيما يتعلق فقط بأزمة الرغيف، وقد عاشتها مصر، عاشتها اليمن، قبل ذلك عاشتها عديد الدول الأخرى؟ نقص الخطر الآن يتهدد مجاعة واضطرابات اجتماعية شهدناها مؤخرا. ربما نتحدث عن الجياع في العالم، الشرارة الأولى بدأت في عديد من الدول. هذه أزمة غذاء، هناك من يصفها بأزمة الحرب. ما بين أزمة الغذاء وأزمة الحرب أشياء كثير تقال. فقط فيما يتعلق بالأزمة، تحدثنا كثيرا عن الأزمات لكن لم نتحدث عن قضية افتعال الأزمة أو اختلاق الأزمة. هناك عديد من الأزمات يراد منها ربما الرهان على أوراق سياسية واقتصادية كثيرة لتهديم دول ربما ولإقامة دول أخرى. فيما يتعلق بالدولة الوطنية أحمد، يعني كنا قد تكلمنا كثيرا عن الدولة الوطنية ومواجهتها لهذه الأزمات، سوف نعود إلى ذلك.
أعتقد دائما نحن في العالم الثالث دائما نعود دائما نرمي بالكرة في مرمى الغرب، ونقول صحيح أن الشركات العالمية والدول الغربية لها مصالح، ولكن أنا أعتقد بأن حتى لدول العالم الثالث تتحمل مسؤوليتها. لماذا؟ لأنها فشلت فشلا ذريعا في سياستها الاقتصادية والزراعية. فنجد في الكثير من دول العالم الثالث مثلا السودان مثلا لها أراضي زراعية ما شاء الله، ولكن هناك أزمة الدولة الوطنية كما قالت ربما زميل أمال. أعتقد لا يجب علينا دائما أن نمسح الموس كما يقال في الشارع في الغرب، دائما الغرب، ولكن في الكثير أن الأنظمة في العالم الثالث تمتلك ثروات يعني فلاحية ومعتبرة، ولكن هناك فشل ذريع في السياسة الفلاحية والاقتصادية. وأعتقد أن لهذا الجانب دور كبير في تبعيتنا للغرب.
إذن هكذا هي الأزمات بين الافتعال والاختلاق أحيانا، وبين بروزها نتيجة عوامل قد تكون داخلية أو خارجية. إلى أي درجة، وهذا الذي نهدف له في مجرد رأي، إلى أي درجة يمكن أن نبعث الوعي بالأزمات التي نعيشها، أن نناقشها، نجعلها على طاولة النقاش؟ كنا قد عرضنا العنوان بشكل عام، الأزمة الاقتصادية والسياسية، وتبين بامتياز أن الأزمة ترتبط بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، وعلى الدول الوطنية أن تستفيق وأن تخطط وتضع استراتيجيات لمجابهة هذه الأزمات. حسن عبيدي يرافقنا في إعلاميون، نتعرف عنه وعن رأيه عليه عفوا وعن رأيه فيما يعيشه العالم من أزمات سياسية واقتصادية. إعلاميون لنوال عرعر.
إعلاميون.
إن تحقيق الاستقرار والطمأنينة للمجتمع بالمفهوم الشامل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من كل مصادر التهديد الداخلي والخارجي يحظى بالأولوية المطلقة ومن غير منازع في سياسة دول العالم بدون استثناء، لأنه لا تطور ولا تنمية ولا رخاء ولا استقرار إذا كانت هناك حالة من الخوف والقلق والترقب والجوع. ودول العالم في الألفية الثالثة تواجه تحديات خطيرة مختلفة الأبعاد، تسعى لمواجهة الأزمات المتعددة بقرار استراتيجي لرؤية أمنية شاملة. فالأزمات السياسية والاقتصادية في العالم وتداعياتها واستراتيجية الدول لمواجهة هذه الأزمات موضوعنا اليوم في ركن إعلاميون مع الإعلامي والمحلل السياسي ومدير مركز الدراسات والأبحاث للعالم العربي والبحر المتوسط في جنيف حسن عبيدي.
إعلاميون.
حسني عبيدي من مواليد مدينة الونزة في ولاية تبسة، تحصلت على ليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، وبدأت التحضير لماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وبعد تجربة قصيرة بمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة في الجزائر، انتقلت إلى مدينة جنيف لتحضير دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الأوروبية وكذا في العلوم السياسية، ودكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. الآن أنا أدرس الأزمات الدولية في جامعة باريس الأولى، جامعة السوربون، وفي نفس الوقت أدير منذ 5 سنوات مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط.
إعلاميون.
أزمات اقتصادية سياسية تواجهها وتتخبط فيها دول عديدة، ولا سيما دول أكبر اقتصاد في العالم. كيف تفسرون وتشخصون هذه الظاهرة، ولماذا وصل العالم بشكل عام إلى هذا الوضع؟
الأزمات التي يعاني منها العالم اليوم هي أكيد أزمات يمكن القول بأنها بدأت منذ انتهاء الحرب الباردة، أي أن ما يسمى بالتوازن الرعب النووي انتهى، كذلك أن نهاية حلف أساسي وهو الحلف السوفيتي سابقا أدى بالكثير من الدول أن تحاول أن تجد لها مكانا تحت الشمس. فقلنا إلى طبيعة جديدة للأزمات، ليست بالأزمات التقليدية التي يمكن مواجهتها بدبابات أو بصواريخ، أي لنقل بحروب تقليدية وبجيوش تقليدية، وإنما أزمات لا يمكن حتى أن نرى بالعين المجردة من هو العدو. وبالتالي الآن أصبحت هناك مصطلحات جديدة، حتى العلاقات الدولية ودارسي العلوم السياسية أصبحوا محتارين في كيف يمكن التعامل مع هذه هذه الأزمات باعتبار أن كل يوم يشهد العالم نوع جديد من توترات من المخاطر العالمية. أعتقد قبل قضية مثلا الغذاء وقبل النفط هناك قضايا الأمن، لأنه يعني بدون أمن يصعب الحديث على سواء استثمار أو حتى نقص في الغذاء العالمي أو نقص في الإمدادات النفطية. كما تعلمون في الاقتصاد دائما المقولة الأساسية هو أن رأس المال جبان، بدون أمن بدون استقرار ليس هناك استثمار، وبالتالي ما يفسر أزمتين الأساسيتين الآن وهي أزمة نزوب ربما النفط وبالتالي ارتفاعه ووصوله إلى أسعار جنونية يعني صعب جدا تحملها خاصة من قبل الدول التي ليست لديها نفط خاصة دول الجنوب، بالإضافة إلى قضية أساسية هو أن الآن هناك محاولة قبل العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تحاول أن تفرض سيطرتها على سواء أسعار المواد الأساسية في الدول التي تنتجها أو كذلك حتى في الأسواق الهامة حتى كذلك في التوزيع. يعني أن الشركات المتعددة الجنسيات تفرض سياستها الاقتصادية سياسة الأسعار من المنتج إلى غاية المستهلك، وهذه الشركات قوتها أصبحت تنافس أصلا قوة الدول التي تنتج وأحيانا حتى الدول المستهلكة. هناك شركات متعددة الجنسيات ميزانيتها أكبر من 10 دول أفريقية.
إعلاميون إعلاميون لنوال عرعر، ضيفنا الإعلامي حسني عبيدي. يبدو من خلال هذا التدخل أن العامل الاقتصادي هو الذي يقود بالضرورة قاطرة ما هو سياسي في العالم، ويبدو أيضا أن الدول التي تستقر اقتصاديا أو يكون لديها اقتصادا رصينا قادرة على مواجهة هذه المشاكل المتغيرة أو الأزمات المتغيرة. توافقون؟
أنا بعتقد أحمد قبل أن نتحدث عن هذه النقطة الجدلية ربما أحمد، الاقتصاد والسياسة كل يكمل بعضه والطرف الأول يؤثر على الطرف الثاني لا محال. السياسة تحكم في الاقتصاد والاقتصاد يحكم في السياسة، الدولة التي
والأمن يحكم في الجميع
أكيد.
أكيد. قضايا الأمنية
لكن
هي الأساسية.
لكن لو نتحدث عن الأمن الاقتصادي أكيد نتحدث، لأنه لا نستطيع أن نوفر الأمن الاقتصادي والسياسي وأشياء من هذا القبيل دون توفر الأمن يعني بمفهومه كأمن الكل مرتبط. لكن ما أثرني في ما تقدم به الأستاذ حسني عبيدي تكلم عن عوامل اقتصادية كثيرة أدت إلى أزمات كأزمة التي نعيشها اليوم وهي أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ما يثير الانتباه أيضا وأنتم أدركوا ذلك كان تعلمون أنه ما صرحت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا فيما يتعلق بأزمة الغذاء أنها يعني أذهبت ما أو أرجعت ما الوضعية إلى استهلاك كبير جدا للصين والهند وأدت إلى هذه الأمور إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. هناك من يتحدث ربما عن أزمة ارتفاع أسعار النفط وانعكاساتها لأنه الحبوب لصغيال ارتفعت في الأسواق العالمية، كل هذه الأمور معروفة، لكن نحن نتحدث عن كيفية مواجهة هذه الأزمات إن حصلت. الأزمة قد تختلف، لكن أين هي استراتيجيات الدول الضعيفة ودول العالم الثالث؟ أين نحن من هذه الأزمات؟ أن نخطط ربما من أجل تقوية زراعاتنا، تقوية صناعاتنا، أن نواجه هذه الأزمات إن حصلت. يعني هذا هو المشكل، أن نتلقى تصريحات من هنا وهناك عن حجم استهلاك دول عالمية، عن ربما أسباب تتعلق بنمو ديموغرافي لا يفيد بشيء، لا يفيد بشيء، لأنه دولة كالصين مثلا التي أعلنت مؤخرا أنها ستذهب إلى أن تقوم حملة إعلامية لأن تطلب من مواطنيها الفترة المقبلة وهي الصائفة المقبلة أن يستهلكوا اللحوم المستنسخة في مواجهة أزمة نقص اللحوم. يعني الأمور تسري بهذه الطريقة، نحن نتحدث كالصين كنموذج، لكن هناك استراتيجيات يجب أن توضع لمواجهة ندرة الغذاء، لمواجهة ارتفاع الأسعار. نحن لا نقارن أزمة التباتية أزمة سياسية أخرى، نحن لا مجال في الحديث اللي يعني عن أزمة التبات. يعني أين هي الاستراتيجيات التي يجب أن نضعها؟ أين نحن من مواجهة
هو في الحقيقة فيه علم جديد ظهر مؤخرا، فقط هذه الكلمة وأعطي الكلمة للسيد عز الدين. علم جديد هو علم تسيير الأزمات، وهذا العلم يدرس تسيير الأزمات أكيد. يدرس في الجامعات وعنده خبراء مهتمين به، وهؤلاء الخبراء هم الذين باستطاعتهم إخراج البلدان من الأزمات التي تعيش هذه البلدان.
مجرد رأي عبر أثير إذاعة الجزائر القناة الأولى يناقش الأزمة السياسية الاقتصادية العالمية واستراتيجيات الدولة الوطنية بشكل عام. عز الدين طهاري، الدول الوطنية من بينها الجزائر والعربية أيضا، كانت أشارت شميسة إلى أن علم إدارة الأزمات دخل إلى الجامعة، فهل خرج من الجامعة ليدخل إلى مؤسسات الدولة وهيئاتها لتسيير الأزمات ومواجهتها؟
أعتقد بأن أنا هذا رأيي الشخصي، أن مفهوم الدولة الوطنية قد بدأ يتلاشى أمام العولمة، حتى لو أننا نحدد ما معنى الدولة الوطنية، ربما سيادة، ربما صناعة، ربما إنتاج، ربما يعني ثقافة، ولكن احنا أصبحنا نرى هذا مفهوم الدولة الوطنية ربما كذكرى في رأيي الشخصي. لم أعد أرى حاليا في العالم مثل الدولة بالمفهوم الوطني، حتى أوروبا لم تعد دولة وطنية، فرنسا أو ألمانيا أو
تأكلت السيادة.
نعم، نتحدث عن الاتحاد، عن تكتلات.
نعم نعم، الآن العالم يعني بدأ يذهب كما قالت شويسة إلى 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 استراتيجية التكتلات. انظر أوروبا، انظر دول آسيا. أعتقد بأن الدولة الوطنية أصبحت لا تصمد أمام العولمة وأمام هذه الهجمة الأمريكية. فيما يخص أنا دائما أقول حينما نتكلم عن وجود استراتيجية في العالم الثالث، أنا لا أعتقد أن هناك استراتيجية. فدول كثيرة يعني تمتلك موارد وطاقات شبانية وأراضي، وربما تنبت جميع أنواع يعني الخيرات، ولكن أعتقد كما قلت قبل قليل أن على الدول العالم الثالث أن النخب الحاكمة في العالم الثالث يبدو أنها فشلت فشلا ذريعا، وأن حتى ربما هي التي أدت إلى ربما زوال أو اندثار أو بعثرة الدولة الوطنية. أما فيما يخص الجامعة، أعتقد هناك كذلك أنا عندي تحفظات. أعتقد بأن الجامعة لازلت كذلك هي مرآة للمجتمع، للدول العالم الثالث. نحن تعلمنا في الجامعة أشياء كثيرة، ولكن حينما نذهب إلى العمل نجدها. وبالإضافة، أين هذه البحوث الاستراتيجية التي تنتجها الجامعات الجزائرية أو حتى الجامعات في العالم الثالث؟ أعتقد حتى يجب على النظر حتى في الجامعة وحتى في مناهج التدريس وحتى البحوث إن صح التعبير.
مداعبة لتحفظات سستهاري، نعرف بأن دولا على غرار فنزويلا مثلا، وأنا أؤمن بأن الجزائر أيضا منها دول، رغم أن غياب هذا مفهوم الدولة الوطنية، ولكن هذه دول تحاول أن تكون واجهة للصمود أمام الأزمات الدولية وألا تتأثر بها وأن تقدم نموذج على هذا الأساس.
ولكن كيف نصمد يا أحمد؟ كيف تصمد؟ هل نصمد طيب فقط بالشعارات وبالكلام وبال يعني بالمنابر؟ أعتقد بأن العالم لا يرحم، كما قلت لك الإمبراطورية الأمريكية هي بسطت نفوذها العسكري والاقتصادي وحتى العلمي على الكون كله، علينا أن ندرك ذلك. أما نواجه أمريكا، أنا أسمع كثيرا حتى فنزويلا، مع احترامي لفنزويلا هي دولة ثورية وهي تناهض، ولكن أعتقد بأن مهمة صعبة جدا، خاصة أن العالم الثالث قلت لك لم يعد، أين هي عدم الحياز؟ أين هي التكتلات؟ ليس هناك تكتلات أمام أمريكا أو الاتحاد الأوروبي.
حتى وإن تحدثنا فقط عن فنزويلا وقد ذكرت بذلك مثالا، صحيح أن هيغو شافيز في كل مرة يعلن تحدي وصمود، وهذا يحسب لما أسمنته أنت أحمد بالدولة الوطنية، بالرغم أني لا أؤمن بوجود الدولة الوطنية،
لكن فقط
لا يجب أن نعلم أنه حتى فنزويلا تعاني بعض المشاكل الداخلية، يعني حتى من ناحية الاقتصادية، هل استطاعت بهذه المواجهة أن تحل مشاكل اقتصادية محضة في الداخل الفنزويلي؟ هذا هو سؤال
شميسة أيضا، كيف نعم يمكن أن نصمد
بالعلم أولا نعم
تفضل.
حقيقة يبدو لي أنه العلم هو أساس كل
أكيد
شيء.
نعم. طبعا.
إذا لم يتوفر هناك العلم وكان الجهل مقابل العلم، فإننا لن نصمد. الجهل لا يصمد أمام العلم، والتخلف لا يصمد أمام التطور، والكثير من هذه المتناقضات نعيشها في وقتنا الحالي. بالنسبة للدولة الوطنية، نعتقد بأنها تغيب وتندثر يعني واحدة تلو الأخرى، والمفاهيم الآن اختلفت، حتى مفهوم السيادة وغيره. هناك تآكل للسيادات مع انتشار التكتلات وانتشار العولمة وانتشار التجمعات الإقليمية والسياسية والاقتصادية. وفي الاتحاد قوة، عندما تتحد هذه الدول فإنها تصمد. نحن مثلا في الجزائر، في شمال إفريقيا، المغرب العربي، لو توحدنا، لو تكتلنا شعوبا، إدارة وسياسة وقادة، فإننا سنكون قوة كبيرة، قوة في المغرب، في مغرب الأرض. يعني سيكون المغرب العربي يعني مجالا كبيرا للاستثمار، سنكون من الدول النامية إمرجان، لأنه عندنا كل المقومات وكل المعطيات الاقتصادية والسياسية والسكانية وغيرها والجغرافية أيضا، لأن نكون نتحكم في بوابة مغرب الأرض. فلماذا لا نتوحد؟ أعتقد بأن نصمد أمام كل هذه الأعاصير الاقتصادية والأزمات العاصفة بالعلم أولا، بالوحدة وبالتبصر والاستراتيجية وبالتخطيط وبالإيمان أكثر من هذا، ولا نصمد بالفساد وبالسرقات وبالانحرافات وبغياب الأخلاقيات وغيرها. أعتقد بأن لابد أن نعيد النظر في كثير من الأمور حتى نصمد أمام هذه العواصف الهوجاء.
قريبا من لو التي أثارتها شميسة الطويل، لو توحدنا، الأستاذ حسن عبيدي لديه وجهة نظر حول الدول العربية وكيف يمكن أن تتفاعل على الأقل مع ما يحدث في العالم من أزمات سياسية واقتصادية في إعلامي لنور عرعر.
إعلاميون، كيف تشخصون الأزمة السياسية التي يعيشها العالم العربي، وبالأخص الحروب وانحصار الدور الأممي وتدخل الدائم لأمريكا في فك النزاعات؟
العالم العربي أعتقد بقي جزء من الخريطة العالمية لم يصلها تيار التغيير والتيار الإصلاح. يعني دائما أستغرب أن دول مثل دول في أمريكا الجنوبية، دول حتى في أفريقيا أصبحت الآن مهتمة كثير، بل تعيش حتى تجارب ديمقراطية مهمة ومفيدة. يعني لأنه الديمقراطية مش فقط قضية الانتخاب وقضية الاقتراع، وإنما هي كذلك الديمقراطية هي قضية إصلاحات، إصلاح في التربية، إصلاح في التعليم، كذلك توزيع عادل الثروات إلى غير ذلك. بقى العالم العربي بعيد على هذه المشكلة، وأحيانا نقول خاصة في الدول النفطية والدول الريعية، دائما السؤال الآن هو هل فعلا النفط كان بالنسبة للعالم العربي نقمة أم نعمة؟ وإلى حد الساعة ربما بعض المحاولات، بعض الدول التي تحاول الآن أن تستثمر على الأقل الطاقة الكبيرة، الثروات الكبيرة الموجودة في هذه الدول للأجيال المقبلة، إلا أن المشكلة هو أن الغنى الاقتصادي لم يعطي غنى سياسي، لم يعطي رفاه سياسي، لم يعطي كذلك نمو في مجال المؤسسات السياسية، في مجال المؤسسات الدستورية، وبالتالي بقي العالم العربي وكأنه بعيد جدا عما يحدث من تغيرات في العالم بأسره. وهذا أعتقد هذا يسبب مشكل ليس فقط لشعوب هذه الدول، وإنما كذلك حتى للولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تحاول الآن أن تغذي الجنوب والدول العربية خاصة بمشاريع مثل الشراكة الأورو متوسطية التي حال من أجل المتوسط، الشراكة إيجنستايت إلى غير ذلك. يعني بقى العالم العربي فقط في دور المتلقي ولم يستطيع أن يأخذ مستقبله بأيديه.
إعلاميون. حسني عبيدي في توصيفه أيضا لموقع الدول العربية من هذا التحرك الذي يعيشه العالم. أزين طهاري، لا أريد أن أدافع كثيرا يعني عن مفهوم الدولة الوطنية كمفهوم، ولكن على الأقل في إعلاميون إثارتنا تقترب من واقع نحاول توصيفه بما يتوفر لدينا من معطيات. هناك دول عربية موجودة لها سيادة تحاول أن تقاوم أن تصمد. أسأل، البترول نعمة اقتصادية أم نقمة سياسية؟
أعتقد فيما يخص فكرة الدولة الوطنية، أظن بأن العولمة والتغييرات العميقة التي شهدها العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي فرضت يعني استراتيجية التكتلات كما قلت قبل قليل فيما يخص أوروبا أو حتى تلك الدول في شرق آسيا، و أعتقد بأن الدول العربية كما قال الأستاذ عبيدي، أعتقد أن دول لازالت منغلقة علميا وسياسيا وحتى اقتصاديا، وأنا أقول بأن حتى معظم السياسات الاقتصادية في العالم العربي مبنية على برميل النفط، والنتيجة هي أمامك ربما بدون تعليق. أعتقد بأن كلما حتى الآن في هذه الأيام أن النفط أنه وصل إلى 118 دولار أظن أمال، ولكن أنظر في المقابل، يعني هل هذه الدول العربية تنتج قمح، هل تنتج أرز، هل تنتج أشياء غذائية لشعوبها؟ أعتقد بأن الدول العربية ربما هي الوحيدة فوق الكرة الأرضية التي ما زالت منغلقة، ما زالت ربما أنها دائما مجرورة إلى الوراء. وأنا لا أوافق لما نقول كيف تستطيع الدولة الوطنية إن وجدت أن تتصدى. أعتقد نحن لا نملك الوسائل نتصدى للعولمة أو لهذه الإمبراطورية الأمريكية. علينا ربما أن نتكيف، علينا أن كيف نبني علاقاتنا مع هذه الدول العظمى، ليس يعني خنوعا أو انبطاحا، ولكن علينا على الدول العربية أن تطور نفسها ديمقراطيا وسياسيا، وعليها أن تأخذ يعني المناهج العلمية الصحيحة في تسيير الشأن السياسي والاقتصادي. أما هكذا نبقى نتخبى وراء شعارات التصدي والصمود، أعتقد أنها لا تجدي نفعا أمال.
فقط الحديث عن الدولة الوطنية، أكثرنا الحديث ربما عن الدولة الوطنية، لكن يجب أن نعلم كما أكده الأستاذ عز الدين طهاري أنه هناك سؤال يتزايد أهمية مع تطور العولمة في وتدخل الأمور العصرنا في الدولة القائمة في عالم اليوم. هناك علاقة بين العولمة وتناقص لدور الدولة القومية في إدارة شؤونها، وهناك عديد الأدلة على ذلك. وضع هذه الدول أكيد أن لا زالت لديها لا سوفرينتي، لا زالت عندها سيادة في أغلبها، لكن فقدت الكثير من اعتباراتها في إطار تأطير العولمة والعصرنة على هذه الدول. لما نشهد هذا الوضع؟ هناك عديد العوامل، من بينها توسيع علاقات السوق الاقتصادية الحرة التي ولجت الحدود، ما أسميته أحمد بالدولة الوطنية، أدت إلى إضعاف وإنقاص من قدرات الدولة الوطنية. من الناحية السياسية أيضا نلاحظ أنه أغلب البلدان خاصة في العالم الثالث من الناحية الديمقراطية، وإن عرفت بعض الإصلاحات، هناك خيبة أمل لكثير من الناخبين في ممثليهم، وبالتالي لا يوجد ذاك الولاء الوطني للدولة الوطنية التقليدية التي كانت موجودة سابقا. هي عوامل وأخرى تودبنا في النهاية إلى القول أنه لا توجد دولة وطنية، وهي حقائق موجودة. الرهان كيف نتعامل مع هذه الأزمات؟ ذكر حسن عبيدي أن للأسف في دور المتلقي دائما، نحن لا نبادر، لكن تصوروا ساحل العاج هذه المنطقة، وهي برأي خبراء اقتصاديين لو زرعت لاستطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي لقارة بأكملها. هناك إمكانات كبيرة جدا، لكن النظرة الاستشرافية الواقعية، الاستراتيجيات المبنية على أسس، كل ذلك ينقصنا. فقط أحمد أريد أن أتدخل في موضوع مهم جدا يتعلق بنعود لدور الأممي وما يسمى بالهيمنة الأمريكية. لم نتحدث على قضية تثير الانتباه، هناك بمبرر حل نزاعات وأزمات وبؤر توتر دولية إقليمية أو عربية، وهو ما نشهده في عديد من القضايا العادلة، نلاحظ شيء جديد. أصبحنا نتحدث عن مبدأ التدخل لحل النزاعات لأسباب إنسانية على أساس انتقائي، يفسر التدخل لاعتبارات بمبررات إنسانية. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع الحالة الأفغانية، وأفغانستان بعيدة بعد آلاف الأميال عن واشنطن، تحدث عن تدخل مباشر في دارفور مثلا، لكن عن أي من نوع من تدخل لحل أزمة؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية في دارفور تحل أزمة الإقليم، أو مجرد مساعدات إنسانية تبعتها مرة ولا تفي بوعودها لحل أزمة الصومال من جهة أخرى، لماذا الصمت الدولي الرهيب عما يجري من تطورات في الأراضي الفلسطينية؟ نتحدث عن الدور الأمريكي، نتحدث عن الدور الأممي، عن أي الدور نتحدث؟ السؤال يطرح نفسه.
أعتقد بأن كما قالت أمال، أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لما تتدخل في أفغانستان وحتى في الشرق الأوسط ليست من أجل ربما إرساء الديمقراطية أو كما قالت الدفاع عن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة كما يقولون، ولكن أعتقد أن طبيعة الإمبراطورية في حد ذاتها، أعتقد بأن حجم الاقتصاد الأمريكي والقوة العسكرية هي تجبرها على الانتشار في العالم. أعتقد لا يمكن فقط لهذه الإمبراطورية أن ربما أن تسوق منتجاتها سواء سلعية أو العسكرية أو حتى العلمية داخل أمريكا، فهي دائما تبحث على مناطق نفوذ. بالإضافة إلى هناك عامل مهم جدا بالنسبة للشرق الأوسط هو قضية النفط. أعتقد بأن مع ظهور الصين الشعبية كقوة عالمية يعني جديدة والهند كذلك، هناك سباق حول مورد الطاقة، وحتى الأمريكان ربما يقولون حروب استباقية. أعتقد هنا كذلك حروب اقتصادية استباقية، هم يحاولون أن يسيطروا على منافذ النفط سواء في دارفور أو في العراق أو في كل مناطق العالم، حتى تمتد ربما اليد الصينية أو القوى السعيدة الأخرى
بدعوى تحقيق الأمن القومي الذي يعود كل مرة.
أكيد.
دعونا نستمع للإعلام حسن عبيدي في توصيفه لهذا المصطلح الذي قتل بحثا ويتداول إلى الآن، الدولة الوطنية ودورها في معالجة أزماتها الاقتصادية والسياسية. حسن عبيدي في إعلاميون.
إعلاميون. أصبح العالم مهدد خاصة العالم العربي، فهل أعدت الدول العربية استراتيجية لمواجهة الأزمات برؤية أمنية شاملة؟
لا أعتقد أن العالم العربي صح بمفهومه القطري وحتى بمفهومه الإقليمي وصل إلى درجة تمكنه فعلا بأن تكون لديه بدائل وأن تكون لديه استراتيجية علمية ودقيقة للتصدي للأزمات. ما زال يعاني من العديد من المشاكل، وبالتالي هناك بطء كبير ينعكس على مستوى التعليم، ينعكس على مستوى الاقتصاد، ولكن للأسف أن سياسة هذه الدول ليست سياسة ببعيدة المدى أو حتى متوسط المدى، فقط ما يهم صنع القرار هو كيف يمكن أن ينتخب مرة أخرى أو كيف يمكن كذلك أن يستمر في الحكم دون النظر أو دون التفكير في سياسة فعلا تفيد البلد وتفيد كذلك مستقبل الأجيال الصاعدة، وهو ما تفعله الدول المحيطة بنا. نعتقد رأس المال الأساسي هو قضية العمل البشري، يعني الاستثمار في التربية، الاستثمار في التعليم، يعني الاستثمار كذلك في بنية هيكلية سليمة. أعتقد أنه هو جوهر المشكل في العالم العربي. بدون تبني استراتيجية واضحة، استراتيجية علمية، تبقى كل الجهود الأخرى يعني تبقى غائبة عن الهدف الحقيقي، وهو الوصول فعلا إلى تنمية شاملة حقيقية
مستدامة،
قبل نصل حتى إلى ما يسمى بالتنمية المستدامة.
إعلاميون. حسني عبيدي في إعلاميون. أميل كثيرا عز الدين طهاري إلى رؤية حول أن الأزمات تواجه الإنسان منذ وجود الحياة، وأؤمن أيضا أن العربي يملك من الإمكانيات على غرار السودان. هناك تفكير عربي لزرعة السودان لمقاومة الجوع والفقر في العالم العربي. الجزائر أيضا دولة قوية قادرة أن تنبعث زراعية، لأن العالم كله يعيش أزمة اقتصادية وسياسية. توافقونني إن أملت وقلت بأنه في المستقبل ستفرج بحول الله؟
طبعا أنا أتمنى ذلك، ولكن علينا أن
نفكر،
نتكلم بصراحة. طبعا الأمم كالأفراد تمر بأزمات، يعني الشخص في حد ذاته ربما يمر بأزمة وحسب ذكائه وتخطيطه ممكن أنه يتجاوز الأزمة. وهكذا الأمم وهكذا الشعوب. أظن بأن في أمريكا أو حتى في اليابان يواجهون أزمات ربما أصعب وأخطر من الأزمات التي نعيشها. ولكن أعتقد أن الفرق بين هذه المجتمعات والبلدان العالم الثالث، أعتقد أنهم يستطيعون بتخطيطهم وباستراتيجياتهم أن دائما يتجاوزوا هذه الأزمات، بينما أعتقد الأزمة في العالم الثالث وفي الدول العالم الثالث أن ليس لدينا بديل، نحن لا نملك مفاتيح حل الأزمات، فقط أننا كأننا نسير أزمة بأزمة وهكذا دواليك
الحل
أن نسير أزمة بأزمة كما تقدم به طهاري. هذا الذي لا يذهبنا إلى حل أزماتنا بطريقة واقعية وجدية. أنا باعتقادي لا يجب أن ننجر وراء تبعية قد نحن مضطرين إلى أن ننجر وراءها، لكن ليس بهذه الطريقة التي نشهدها. العولمة باتت أمر ضروري وحتمي، لكن يجب أن نعزز من الاستثمار في العمل البشري، أن نعزز من بنانا التحتية، أن نشرك الجامعة، وهذا أمر مهم جدا في التفكير لوضع خطط واستراتيجيات أقول لحل الأزمات، وأمر مهم جدا ألا تكون القرارات فوقية لحل الأزمات.
علينا في كلمتين أن نقول علينا أن نتحدى، لأن التحدي نحن لا نملك سلاح التحدي، وعلينا أن نتكيف مع ظروف العولمة، وعلينا أن نبني الديمقراطية، وعلينا أن ننتهج الأساليب العلمية الصحيحة لتجاوز هذه الأزمات.
تحيات شميس الطويل، عز الدين طهاري، أمل إدريس، نوال عرعار في إعدادي إعلامي، وشكرا لضيفنا حسن عبيدي، ياسين مناصر في الإخراج، أحمد طالب أحمد في التقديم. نلتقي السبت المقبلة بحول الله في مجرد رأي جديد. السلام عليكم.
للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات،
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.